إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من عداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. محمد فايع كتب: قلنا لكم بأن مقترح وزير النفط برفع سعر المشتقات النفطية في مجلس الوزراء قوبل بالرفض، خصوصا من كتلة أنصار الله وحلفائهم، وأن ذلك أغاضه وشركاء فقرروا أن يطبخوها بعيدا عن الآخرين، وها هي طبختهم غير المسؤولة وغير الأخلاقية وغير الإنسانية تتكشف اليوم، حيث تم بأمر من معالي وزير النفط توقيف قاطرات الغاز المملوكة للدولة في الحديدة بالتزامن مع توقيف قاطرات القطاع الخاص في مارب بأمر من المرتزقة، وهكذا تمت الطبخة بالتنسيق مع المنافقين والمرتزقة ما سبب ارتفاع الغاز. لماذا؟ لأن معالي وزير النفط وشركائه مصرين على تضييق الخناق على الشعب اليمني، سواء بإقرار جرعة تم التنسيق على مشروعها مع قوى العدوان، أو بتوقيف قاطرات الغاز الحديدة بالتنسيق مع قوى العدوان ومرتزقتهم الذين أوقفوا بدورهم قاطرات الغاز في مارب. هذه إذن هي منظومة الجرعة عادت بشقيها من جديد لاستهداف الشعب اليمني ومضاعفة معاناته في هذا الظرف. فمن يسكت فهو والله ظالم لنفسه ولشعبه، ويعتبر شريكا لطابور الفساد والخيانة والنفاق العدوان في حصار الشعب المظلوم. حمير العزكي كتب: والله في الجبهات رجال صدقوا ما عهد الله عليه، أخلصوا له وباعوا منه وربحوا معه، ومن أوفى بعهده من الله فكانت أقدامهم أغلى من رؤوس عليها تيجان وأيديهم الأعلى في مواجهة العدوان والطغيان. منطقهم الصدق وميثاقهم الشرف وسبيلهم الحق، موقفهم اليقين. طلقوا الدنيا فصغرت في عيونهم المناصب وهجروا ملذاتها، هانت في أنفسهم المكاسب وعافوا الذل والهوان، فنفروا أعزاء ووثبوا كرماء وثبتوا شرفاء، فكانوا وحدهم الأوفياء لعروة الدين الوثقة وراية الوطن الأسمى. إنجازاتهم شمس في كبد السماء، لا ينكرها إلا أعمى، لا يتجاهلها إلا أحمق، لا يستخف بها إلا معتو. تضحياتهم وطن شامخ وصامد، لا ينساه إلا مرتزق، ولا يغفل عنه إلا خائن، ولا يسرقه إلا مجنون ملعون. مكانتهم جبال الراسيات، لا تزحزحها أطماع السياسيين ولا أحقاد المتربصين ولا إشاعات المنافقين والمرجفين. صرختهم داء عضال يقضي على المستكبرين، يؤرق أذنابهم الخانعين، يشل عقول وأقلام المأجورين. فبما تفاخرون وعلام وعلى من تزايدون؟ فأتوا بشهدائكم إن كنتم صادقين. يوسف الحاضري كتب: ماذا سيحدث اليوم في الجنوب؟ مليونية جنوبية في عدن لأبناء الجنوب، حشد لها الزبيدي محافظ عدن المقال من الدنبوع الرئيس المعترف به شرعيا لديهم. على ماذا ستتمخض؟ هل سيكون هناك انفصال وتشكيل مجلس حاكم للجنوب؟ وهذا يعني أن الدنبوع لن يبقى رئيسا، والذي ربما سيستدعي قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية مرة أخرى، والذي يعني دمارا جديدا، دماء جديدة، وقتلا جديدا، وإحراقا للأخضر واليابس لأجل ما يسمى شرعية الدنبوع، كما حصل وما زال في اليمن منذ 770 يوما. أم أن التحالف بقيادة السعودية هي التي خططت لذلك وتسعى لذلك بمفهوم شعبي ومطلب شعبي ولن تتجاوب مع هادي؟ وهذا يعني أنه لم يبقى لهادي شيء سوى البقاء في السعودية لاجئا تطارده ملفات الجرائم التي ارتكبها التحالف باسمه، والذي بالتأكيد سيكون صفقة خلال أي محادثات بين صنعاء والرياض عما حصل خلال تلك الفترة. وأين سيكون مصير علي محسن وبقية حكومة الرياض التي لن يقبلها أبناء أبناء الجنوب في حالة ما إذا قرروا قرارا كهذا؟ هل سيستمرون في حربهم ضد أبناء الشمال في جبهات مارب والجوف تحت وسام الجيش الوطني أو المقاومة، والذي لن يبقى هناك أي صفة دولية ذات شرعية حقيقية لما يسمى بعاصفة الحزم، لأن ما يسمى شرعية هذه ستتلاشى بإعلان الجنوب للانفصال؟ إن تحقق هذا السيناريو فهذا يعني أن الذي سيحصل في الجنوب هو الحل ما يحصل في اليمن ككل منذ 770 يوما، وستجد عدة قوى منها السعودية ستجد لها باب لتخرج من اليمن بماء وجهها بمكاسب عديدة، أهمها السيطرة على حضرموت وميناء عدن، وستعلن انتهاء مهمة التحالف وستبقى في مد الجماعات الإرهابية في تعز والبيضاء بالمال والسلاح، ليستمر الوضع في الشمال كما هو عليه مع إبقاء الحصار على الشمال تحت ذريعة الأسلحة الإيرانية. وعندها ستبدأ مرحلة جديدة من مرحلة العدوان على اليمن ستحدد ملامحها الأيام القادمة. أما إن كان الحشد هذا كله ليس أكثر من تضليل عقلي وتلاعب بالعقول ضمن مخطط وسيناريو مرسوم يفضي في نهايته إلى رجوع من أقلهم هادي ووثيقة اتفاق لتوسيع مشاركة الحراك فيما يسمى بالحكومة والسلطة الشرعية بقيادة هادي وتحشيدهم مرة أخرى للقتال في جبهات العدوان سواء في نجران وعسير وجيزان أو في المخاء أو في مناطق أخرى، فهذا لا يعني إلا أمرا واحدا لا غير، وهو استعراض سعودي إماراتي لمدى تأثيرهم وسيطرتهم على القرار الرسمي والشعبي في الجنوب، ورسالة للشمال بأنهم أنهوا المهمة كاملة هناك. ساعات وستتضح الرؤية كاملة، ومهما تعددت السيناريوهات إن تشعبت فأهم سيناريو أتمنى وأرجو ألا تحصل هناك اختراقات أمنية داخل الحشود وأن يحصل تفجيرات إرهابية تزهق فيها أرواح المئات من أبناء اليمن، يعطي الدنبوع وقوة التحالف صفة دولية لتتحرك وتضرب بقوة فتزهق دماء أخرى وتصفي الحراك أو من تبقى منه وتفرض السيطرة التامة لهم ومن خلفهم القاعدة وداعش. نصيحة أخيرة قد يجدها الكثير مضحكة أو يستهترون بها لكني سأضعها من داعي الوجوب للنص، أرسلها للحشود وقياداتها، وهذه النصيحة كالتالي: إن أردتم أن تنتصروا في معركة اليوم فاصرخوا بأي ألفاظ ويكون محتوى اللفظ بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فيمسكم غدا نار ولهيب ودماء. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من الصحف العربية اختنا لكم صحيفة الأخبار: ابن سلمان بعيون ضباطه أهلكنا هذا الطفل. خصص محمد بن سلمان جزءا بسيطا من إطلالاته الإعلامية مساء أول من أمس للحديث عن العدوان على اليمنيين، وكرر وزير الدفاع السعودي بأن قوات تحالف تسيطر على قرابة 85% من أراضي اليمن حسب قوله، متغاضيا عن الواقع الميداني، وطبعا ثمة ما ليس متحدثا عنه لا رسميا ولا إعلاميا. قبل مقابلة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأخيرة بعشرة أيام أي في 22 من نيسان الماضي، أمر الملك سلمان بصرف راتب شهرين مكافأة للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل من منسوبي وزارة الداخلية والدفاع والحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة. كما نشرت ذلك وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس: هذا القرار تزامن مع أوامر ملكية عززت إمساك بن سلمان بالسلطات الحساسة وتمهيد الطريق أمامه لخلافة أبيه بعد إقصاء محمد بن نايف. لكن قرار صرف الراتبين لم يكن الأول، إذ سبق لسلمان أن أمر بصرف راتب إضافي للقطاعات العسكرية المشاركة في العدوان على اليمن في أواخر آب الماضي، إضافة إلى الراتب الإضافي كمكافأة والذي أمر بصرفه في أواخر نيسان 2015. فلماذا يحرص الملك السعودي وابنه القادران كما قال الأخير على حسم المعركة بسرعة لو أرادوا على الإغداق على جنود المملكة كل مدة، علما بأن القوات المسلحة المشاركة في العدوان لم تحقق أي من النتائج التي تمناها الاثنان على مدى عامين ونيف؟ يذهب كثيرون إلى النظر إلى هذه المكرمات الملكية كضرورة ملحة لساكن قصر اليمامة نظرا إلى وجود مشكلات كبيرة خارج جسد القطاع العسكرية السعودية، بل آثارها سلبية آخذة في التراكم، فهو يسعى إلى لملمتها عبر صرف رواتب ومكافآت إضافية لاسترضاء العسكريين والتستر على الفشل، لكن وجه آخر الأزمة بدأ يتكشف. يفيد ضابط صف يقول بأنه انشق عن الجيش السعودي ويدعى عبد الواحد بن عبد المحسن العريمة بأن الروح المعنوية للجنود السعوديين محطمة منذ الشهر الرابع لبدء العدوان على اليمن، والحربي لجأ إلى ألمانيا بداية العام الجاري، وهو كان قد شغل كما يقول منصب سكرتير رئيس هيئة إدارة القوات المسلحة في وزارة الدفاع السعودية اللواء علي بن سعد المرعي. والأخير هو المسؤول مباشرة عن إدارة شؤون أفراد القوات المسلحة ومحاكمتهم، وفي مكتبه تصب كل التقارير التي تشرح المصاعب التي تواجه عسكريي وزارة دفاع بن سلمان. بحكم وظيفته استطاع الحربي الاطلاع على معلومات حساسة احتوتها تقارير كانت تصل إلى مكتب اللواء آل مرعي. ويضيف أن الوضع بالنسبة إلى الوحدات المقاتلة في اليمن ازداد سوءا بعد خصم الرواتب، إذ وصلت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المنصرم 7 برقيات من الحدود الجنوبية يفيد فيها ضباط كبار بأن الروح القتالية للعسكريين متدنية جدا. ووفق الضابط المنشق، تجاهل محمد بن سلمان كل ذلك وقال بالحرف الواحد: لا أشوف أحد من العسكريين واقف عند باب مكتبي بحي الناصرية في الرياض. ولأن الحربي كان يطلع على تقارير الضباط المسؤولين في الجبهات، يؤكد أن الهيئة التي خدم فيها أحصت مقتل 4700 عسكري سعودي وخليجي، وأن الإدارة كانت تتلقى طلبات عسكريين بإعفائهم من الخدمة بحجة الاضطراب والمشكلات النفسية. وقبل انشقاقه ارتفع عدد هذه الطلبات حتى وصل عدد العسكريين في مستشفيات الأمراض النفسية الذين يتلقون العلاج إلى نحو 2000، الأمر الذي دفع هيئة الأركان إلى رفض هذه الطلبات والكف عن تحويل العسكريين إلى العلاج النفسي. ويكشف الحربي عن أن محمد بن سلمان نادرا ما يكون في مكتبه في وزارة الدفاع، بل يفضل متابعة شؤون الاقتصاد وأسعار النفط والاستثمارات، ويوكل إلى مدير مكتبه الحالي محمد آل الشيخ وقبل فهد العيسى تسيير أمور وزارة الدفاع وإعطاء التوجيهات لهيئة الأركان. أيضا يذكر الضابط المنشق أن غالبية الضباط من ذوي الرتب العالية ينظرون بعين الغضب جراء سياسة اللامبالاة التي يمارسها بن سلمان في وزارته، وهم يمتعضون من وصول الأوامر والقرارات إلى مكاتبهم من مكتب وزير الدفاع التي تحمل إمضاء مدير مكتبه. فاصل ومن ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
متابعات. إنجلند، أي هجوم على ميناء الحديدة سيوقف المساعدات في اليمن. قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إنجلند بأن أي محاولات للهجوم على ميناء الحديدة ستمنع إيصال المساعدات إلى من يحتاج لها. وفي تصريح خاص إلى قناة الميادين اعتبر إنجلند بأن إغلاق مطار صنعاء عمل خاطئ، لأن المواطنين والمرضى لا يمكنهم التنقل من وإلى اليمن. وشدد إنجلند على أن الحصار الحالي الذي يفرض على اليمن جعل ميناء الحديدة يعمل بأقل القدرات الممكنة، ما أدى إلى إيقاف تدفق المواد الغذائية إلى البلاد. منظمة الصحة العالمية توزع أدوية منتهية الصلاحية في تعز. وجهت وزارة الصحة اليمنية يوم الأربعاء رسالة إلى منظمة الصحة العالمية تابعة للأمم المتحدة، استنكرت فيها توزيع الأخيرة لأدوية منتهية وأخرى على وشك الانتهاء في محافظة تعز، وطالبت مكتب المنظمة بالتحقيق في هذه الخطوة وعدم تكرارها. وفي الرسالة أكدت الوزارة بأنه تم ضبط شحنات منتهية الصلاحية والبعض منها على وشك الانتهاء في محافظة تعز. وفيما استنكرت الوزارة هذه الخطوة، طالبت مكتب منظمة الصحة العالمية بإجراء التحقيق حول هذا الإهمال واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتسببين والسعي الجاد لعدم تكرار مثل هذه الخطوة وإبلاغ الوزارة بالإجراءات الكفيلة. وكانت قد ضبطت الأجهزة الأمنية والسلطات الصحية في محافظة تعز 9 شاحنات تابعة لمنظمة الصحة العالمية تحمل أدوية منتهية الصلاحية مقدمة كإغاثة لأبناء المحافظة. وأوضح واثق الفقيه نائب مدير مكتب الصحة في المحافظة بأن كمية من الأدوية مكونة من 9 شاحنات وصلت كإغاثة من منظمة الصحة العالمية أرسلت إلى الشعب اليمني المحاصر للعام الثالث على التوالي، مشيرا إلى أنهم تفاجؤوا كمية كونها منتهية الصلاحية والبعض مشرف على الانتهاء. وأكدت السلطات المحلية في تعز بأن ما تقدم هذه المنظمات من مساعدات للشعب اليمني هي استحقاق ناشئ عن حالة العدوان والحرب والحصار التي يمر بها اليمن، لافتة إلى ضرورة أن تكون تلك المعونات والمساعدات لا سيما الطبية مستوفية لكافة المواصفات التي تجعل منها صالحة للاستخدام. مقابلة بن سلمان تثير عاصفة ردود سعودية وتيران وصنافير مصرية إلى الواجهة من جديد. أثارت المقابلة العنترية المتلفزة لولي ولي العهد والتي ظهرت على قناة الام بي سي مع داوود الشريان والتي نقلتها قناة الام بي سي، أثارت حفيظة عدد كبير من السعوديين الذين عبروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من سياسته. ففي حين انتقد بعض المواطنين المبالغة في مديح بن سلمان والتطبيل لكلامه حتى قبل بث المقابلة، علق أحد المواطنين في تغريدة عبر تويتر على المقابلة بالقول: المذيع ساكن في قصر والأمير ساكن في قصر، قاعدين ممكن يتناقشوا في مصير واحد ساكن في صندوقة. وأضاف آخر كل كلام اقتصاد واقتصاد ولا شفنا شيء ملموس حتى الآن. على صعيد آخر أعاد كلام بن سلمان خلال المقابلة المتلفزة حول جزيرتي تيران وصنافير ونسبهما إلى السعودية الخلاف بين المصريين والسعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام مغردون سعوديون باستفزاز الشعب المصري من خلال تغريدات تقول لا تكفينا كسعوديين جزيرتا تيران وصنافير، نريد أيضا سيناء وشرم الشيخ والغردقة، ما استدعى ردودا عبر تويتر أيضا من قبل مصريين غردوا فيها في هاشتاغ نيران وصنافير مصرية. فاصل من ثمن عود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
تقارير. لدينا تقرير للأستاذ أحمد عايض أحمد يقول فيه: أيقن المحللون والخبراء العسكريون والأمريكان والصهاينة والأعراب في مجمل التقريرات العسكرية بأن الحرب العدوانية على اليمن المستمرة غيرت الكثير من تحليلاتهم النظرية والعقائدية والعسكرية في العالم، كما أنها دفعت بالقوى الاستعمارية لإعادة النظر في حقيقة موازين الترسانة العسكرية المتطورة وسبل قياسها في مسارح الحرب. هذا ما أوجزه الإعلام الغربي في تقارير خاصة. وبحسب تصريحات المسؤولين العسكريين الأمريكان وتعليقات الخبراء الاستراتيجيين في الكيان الصهيوني، تواجه جيوش الغزاة والمرتزقة أزمة عسكرية حقيقية في استراتيجيتهم وتكتيكاتهم العسكرية نتيجة أسباب عدة، أهمها اتكال القيادة الغازية والارتزاقية المفرط على سلاح الجو والبحر. ويعزو بعض الخبراء العسكريين ذلك لكون قادة الغزاة السعوديين والإماراتيين ومن معهم من قادة التحالف الغازي غير مهنيين ولا محترفين، ولا يمتلكون أدنى خبرة أو معلومة صحيحة عمن يقاتلون وكيف يقاتلون وأين يقاتلون ومتى يقاتلون. إنها كارثة بمعنى الكلمة حسب وصفهم، أدت إلى التحالف الغزاة هزائم تلو الهزائم. أيضا افتقار الاستخبارات العسكرية الغازية لمعلومات دقيقة عن إمكانات الجيش واللجان الشعبية ومراكز قيادتهم وكمية أسلحتهم وتكتيكاتهم القتالية ومخازن أسلحتهم وذخائرهم. فأحد أكبر إنجازات الجيش واللجان منذ بدء العدوان على اليمن هو منع الاستخبارات الغازية من اختراق صفوف الجيش واللجان من خلال شن حملات تطهير استخباراتية شاملة استهدفت شبكات التجسس التي تعمل لصالح الغزاة والقضاء على 95% من قواعد العمل لأجهزة الاستخبارات الغازية. وهذه من أقصى الضربات التي ينالها الغزاة في تاريخهم العسكري والاستخباراتي. كما أن الجيش السعودي والإماراتي لم يخوضا أي حروب برية أبدا، وجنودهم وضباطهم اعتادوا على حياة الترف والأمان قادة الصف الأول والثاني والثالث، ولم يتبقى سوى من يقطنون في الغرف المكيفة في مارب وعدن وخارج اليمن، وهؤلاء غير مؤهلين لإدارة أي معركة. أيضا استخدام الصواريخ البالستية بكافة أنواعها وفق حسابات عسكرية قلبت الموازين وغيرت الحسابات، وهي مؤثرة على مجريات الحرب بشكل كامل. وهذه أيضا تعد أحد ركائز الاستراتيجية الدفاعية التي طرحها سيد القائد وفق ضوابط وقواعد دقيقة ومهمة جلبت الإنجاز والنصر في كل ضربة صاروخية. وهذه الجزئية البالستية خلقت تفوق استراتيجي على سلاح الجو والبحر الغازي، ما أحدث جدلا بين قادة الغزاة، واعترفوا اعترافات صريحة بتأثير الصواريخ البالستية اليمنية على مجريات المعركة وتحقيق نتائج لم يتوقعها أحد. عموما قرأ الأمريكان بأن المعركة في اليمن غيرت نظريات وعقائد عسكرية كثيرة، ولم يعد من المقبول النظر إلى التكنولوجيا العسكرية المتطورة على أنه سلاح يجلب النصر في أي معركة، وأن المقاتل وعقيدة العسكرية والاستراتيجية التي يطبقها بحذافيرها هي الأساس والأصل. ولذلك فإن معيار السلاح المتطور هو معيار يحقق نصر. هذا أمر انتهى بالنسبة لهم، وما زالوا مستمرين في هذا عبر وسائل الإعلام من أجل الحفاظ على مبيعات السلاح وحماية العقيدة والهيبة العسكرية الأمريكية من السقوط. لكن الواقع العملي والعلمي يكشف بأن الأمريكان أخذوا دروسا عسكرية قاسية في اليمن لن ينسوها، وأن الاستراتيجية الدفاعية اليمنية يجب أن تدرس بكافة تفاصيلها ومعرفة أسرارها وحيثياتها في معاهدهم ومراكزهم وكلياتهم العسكرية. فاصل من ثمن عود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
أخبار سريعة. سرايا القدس تعلن استشهاد أحد المقاومين في وحدة التصنيع بعد تعرضه لإصابة بالغة إثر قيامه بواجبه الجهادي. جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطيني قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن. مشاورات بين إيران وروسيا وتركيا في أستانة حول السرجة. القوات العراقية تبدأ هجوما على داعش من الجهة الشمالية الغربية للموصل. مجلس النواب الأمريكي يصوت مجددا على إلغاء نظام أوباما كير. القضاء التونسي يقضي بإعدام مدانين بالإرهاب. طن من المساعدات الإنسانية الروسية للسوريين. تكساس قتيلان في إطلاق نار داخل حرم جامع عجة. السيسي يبحث مع ولي عهد أبوظبي مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط لا سيما سوريا. الخارجية السورية دمشق تؤيد المبادرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر. بوتين يعلن رفعا جزئيا للعقوبات التجارية على تركيا. اغتيال وزير الأشغال العامة الصومالي بالرصاص في مقديشو. أحكام وصلت إلى حد الإعدام ضد 18 تونسيا أدينوا بالإرهاب. علماء البحرين أي حكم يصدر من المحاكمة الباطلة لآية الله قاسم هو باطل ويجب مقاومته شعبيا. ومشعل يحض ترامب على التقاط الفرصة لدفع عملية السلام.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.